مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا مستمعينا، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية. ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الدكتور عادل أحمد كراني، الذي نجدد التحية والترحيب به مرة أخرى. أهلا ومرحبا مرة أخرى.
أهلا وسهلا
دكتور. موضوع الأرق موضوع كبير، وموضوع يحتاج إلى وقفات كبيرة، ونريد أن نبدأ مع من يعاني من الأرق، وهو أول عرض نتحدث عنه أو أول ظاهرة نتحدث عنها من اضطرابات النوم، لأنها من الخطورة بمكان. أولا، مسألة الأرق مسألة مرتبطة كما قلتم بالتفكير قبل النوم، بعدم التجهيز الكامل قبل النوم، بعدم الاستعداد الذهني قبل النوم، بتصدير كل مشاكل الحياة للإنسان قبل النوم من قبل الأبناء أو الزوجة أو حتى أصدقاء العمل، أو تذكر أمور لم يفعلها الإنسان. هل من ثمت أدوات معينة يستعين بها الإنسان لكي يدخل في تلك المرحلة ربما تكون صعبة في اليوم الأول، ربما تكون ليست سهلة أن يدخل في مسألة الاستعداد الكامل للنوم دون أرق، وماذا لو استسلم لأخذ الأدوية؟
نعم، الأدوية لها دور، وهناك أنواع كثيرة من الأدوية، ربما تكلمنا أو تحدثنا عن هذا الموضوع لاحقا. أهم نقطة الروتين، النمط والوقت، الوقت والمكان من أهم الأسباب المساعدة للنوم، وبالأخص النوم العميق، ومن ثم الراحة أو الاستراحة من هذا.
سؤال دكتور، في محيطكم وفي عيادتكم وفي معارفكم كم إنسان ملتزم بالروتين اليومي الثابت الشبه صارم في ساعات النوم، الساعة كذا ينام والساعة كذا يستيقظ، مع مروره بأيام الإجازات وأيام الأعياد وأيام رمضان وأيام المباريات وأيام العزومات وأيام اللقاءات الأسرية وأيام الأعراس وأيام المناسبات الحزينة، أمور مختلفة تمر بالإنسان تجعله أحيانا يتواجد ليلا ونهارا وعصرا.
نعم، لو سمعك
بدون مجاملة،
بدون مجاملة، في أوقات المدرسة كون أن المدرسة، أو في أوقات الدوامات العمل كون أن هذه المنظومتين، منظومة العمل
ومنظومة
المدرسة ثابتة المواعيد، الجواب هناك الكثير من الناس الذين يكون لديهم وقت العشاء ثم وقت النوم. للأسف العوائل أو البيوت التي لا تنظم النوم يكون كل شيء في البيت أو في المنزل عشوائي.
أقول لك سرا يا دكتور، بيني وبينك لا يسمح أحد، نمر أحيانا في أوقات متأخرة من الليل بعد 12 نجد أن المطاعم والكافيهات والكافيتريات والأماكن التي فيها سمر مليئة بمن هم لديهم دوامات في الصباح الباكر، وبعض الطلبة نجدهم أونلاين يلعبون ويتسامرون عبر الألعاب بعد 12 ليلا، ولديهم مدارس ربما يستيقظون عند 5 والرابعة والنصف فجرا. كيف هؤلاء ينضمون لتلك المنظومة من المواعيد الصارمة في أوقات الدوام وأوقات الدراسة؟
هم هؤلاء من العشوائيين أو من العوائل العشوائية، لأن الأطفال والشباب النائمين لن تراهم. العوائل التي تنظم وتضبط أوقات الطعام والعشاء لن يطلبوا الطعام.
ماذا عن مباريات الكرة دكتور التي تأتي عند منتصف الليل تقريبا وتنتهي عند 2 ليلا، ولو كان هناك وقت إضافي وضربات الجزاء تكون عند 3 فجرا، من البطولات المهمة كبطولة أبطال أوروبا والبطولات العالمية التي تأتي في توقيتات هكذا تماما يعني.
نعم، يعني لو نفرق هنا بين لو ركزنا على العائلة، كوننا أفراد العائلة من الأب والأم والإخوة من الشباب والأطفال،
الكل يتابع المباريات
ليس بالضرورة، ولكن لو افترضنا أن عندنا عائلة عشوائية وعائلة منظمة، العائلة المنظمة هي التي تهتم بأوقات الطعام والشراب وربما النظافة الشخصية حتى الخروج، ومن ثم تعطي حالات خاصة استثنائية لأوقات المباريات أو ربما الأعياد أو ربما السفر، ولكن سرعان ما تعود هذه العائلة للانضباط بالنمط الذي يضعه المربين. جميل. وهناك العائلة العشوائية التي سواء كانت هناك مباريات أو ليست هناك مباريات فهي عشوائية، ينام كل فرد في الوقت الذي يريده، يأكل في الوقت الذي يريده، إذا كانت هناك مباريات كان هناك السفر، حتى ربما عكس الموضوع،
الاستثناء يكون يوم السبت والأحد لمباريات الدوري الإنجليزي، والثلاثاء والأربعاء لمباريات أبطال أوروبا، لا. والخميس والجمعة والسبت أيام إجازة.
لا.
أصلاً
لا، هنا ندخل في النظام،
أصبحنا انضباط يوم الاثنين فقط.
لا، لأن هنا ندخل في نظام العشوائية، لأن نعم. لو كان هناك انضباط فلما يشاهدون هذا الكم الكبير من المباريات التي كل مباراة ربما ذكرتها لا تقل عن ساعتين، وهنا ندخل في موضوع مضيعة الوقت.
جميل.
لكن فمن الضروري، وهنا يبدأ نظام الروتين من الصغر، من الطفل، من الطفل الرضيع، حتى الأمهات الذين يعانون من أن أطفالهم لا ينامون وبالتالي هن يستيقظن لمتابعة هذا الطفل، لأن ليس هناك نمط واضح لوقت النوم، يكون الطفل يرضع عشوائياً، يخلد للنوم عشوائيا، ربما يحمل في أوقات عشوائية، وبالتالي هذا الطفل يتعود على العشوائية، فاحتمالية إصابة هذه الفئة أو أصحاب أو أفراد العائلة العشوائية باضطرابات النوم أكثر بكثير، حتى تنقلب الآية، ثم يأتي الأب أو الأم للعيادة ويقول أن ابني ينام النهار ويصحو في الليل، حينما تقيم هذا الشاب أو هذه الشابة وتسترجع تجد أن العائلة بكلها عشوائية.
جميل.
ليس هناك انضباط.
لكن كل التحية والتقدير للعوائل أو العائلات المثالية التي ذكرتها التي لديها انضباط كبير في مسائل النوم والاستيقاظ، لكونها لديها أفراد هم يعملون في أوقات ثابتة ولديهم طلبة يدرسون في أوقات ثابتة، هذه العائلات التي لها كل التقدير منها ماذا تفعل في الويك إند الذي ربما ينامون فيه حتى الظهر، ثم يقولون هذا يوم إجازة نعوض فيه ساعات النوم، فيؤثر ذلك سلبا لأنهم لن يستطيعوا النوم مبكرا في المساء، من استيقظ عند 12 ظهرا لن ينام قبل الثانية ليلا في اليوم الثاني، فماذا يفعلون في معاناة أسبوعية؟
العائلات المثالية لا تفعل ذلك، حتى وإن أضافت ساعة أو ساعتين إضافية للسهر فقط تكون ساعتين.
ماذا يفعل عند السادسة صباحا يوم الويك إند؟
ربما خلد للنوم إلى الساعة الثامنة أو العاشرة، ولكن بعد ذلك يقوم بوظائف أخرى، لا ننسى أن هناك واجبات أو فروض منزلية، لا ننسى أن هناك فروض منزلية في تنظيف الغرف، في تنظيف أنفسهم، أو ربما السباحة، أو ربما الذهاب للحلاق، أو ربما قص الأظافر، هناك أشياء كثيرة منظمة، يفترض أن تكون منظمة في العوائل التي لديها أوقات معينة، لأن النقطة مهمة جدا هنا أن هذا التنظيم يساعد في الخلود للنوم.
جميل.
فإذا كانت الأضواء تنطفئ على ساعة معينة للمنزل كاملا، أو حتى إذا كان هناك أطفال أصغر حتى الإنترنت ربما أطفئ والأجهزة أخذت وبدأت العائلة التجهيز للنوم، سيكون الإصابة هؤلاء الأفراد بالأرق أقل بكثير من العوائل التي تكون أوقاتها عشوائية.
جميل. دكتور، مسألة الأرق والدخول الإنسان في النوم، وما زلنا عند أول مشكلة من مشكلات النوم، ربما تصيب الإنسان لأنه يستذكر الكوابيس التي يراها متكررة في منامه، فيخشى أن يدخل في النوم حتى لا يرى ذلك المشهد المقلق أو المفزع أو المزعج الذي يرى. كيف يتخلص الإنسان من فكرة الكوابيس عند النوم حتى لا يصاب بالأرق؟
نعم، هنا ليس فقط الكوابيس، للتوضيح هناك حالة نفسية تسمى هي الخوف من النوم، فيخاف الإنسان أن ينام وبالتالي يصاب بالأرق الشديد، وربما أصبح حتى الفجر من دون النوم، إما هو يخاف من الكوابيس نظرا لذاكرته أو للذكريات السابقة.
نعم.
الكوابيس الذي أزعجت، أو ربما لحالات لنوبات الهلع التي حصلت لهذا الشخص في أوقات نومه وبالتالي يخاف من النوم، أو حتى الوحدة وحصول أي مشكلة ويكون وحيدا. هنا يأتي منظومة اضطراب القلق من النوم، ويحتاج الشخص إلى مراجعة طبيب نفسي للوصول للحل أو للعلاج الأمثل لهذه الحالة.
جميل دكتور. أحيانا في العائلات نجد من يعاني من الأرق ومن يدخل في النوم بشكل كبير، وإن كانوا إخوة شباب أو زوج وزوجة فهما متجاوران في الأسرة أو قريبان في الأسرة. هناك من لا يغمض عينيه، هناك من يغمض عينيه، هناك من يمارس بعض الأنشطة قبل النوم، هناك من لا يمارس بعض الأنشطة. كيف يتعاملا مع بعضهم البعض؟
ربما يكون الاثنين يقعان في المنظومة الطبيعية، لهذا يمكن ذكرت في بداية حلقتنا أن هل لدي اضطراب نوم؟ نقيم اليوم التالي للنوم وليس الخلود. ربما بعض الأبناء يحتاجون إلى 5 ساعات في الليل، نعم، وآخرين 8 ساعات. ليس بالضرورة أن أحدهم يعاني من الاضطراب. الاضطرابات النوم تقيم من ما يحصل في اليوم التالي، سواء من اختلال عاطفي خصوصا الغضب، أو من اختلال التفكير الذي هو التركيز، أو ربما تدهور أو عدم الاستطاعة على التركيز أو العمل، أو ربما الأعراض الأخرى من عسر الهضم أو عدم الراحة أو آلام العضلات أو آلام الرقبة. إذا حصلت إذن لدينا مشكلة في النوم، لأن نظام أو فترات النوم مختلفة. هناك من 5 ساعات تكون مناسبة جدا له، وهناك من 8 أو 10 ساعات مناسبة له. فلا نستطيع أن نقول أحدهما مصاب بأي اضطراب إلا إذا كانت هناك نتائج سلبية في اليوم التالي.
جميل دكتور، لدينا مجموعة من الأسئلة السريعة حول موضوع الأرق والنوم، لأن النقاط الأخرى أعتقد تحتاج إلى وقت أكبر، خاصة في مسائل النفس ومسائل تململ الساقين وغيرها من الأمور التي تصيب الإنسان عند النوم. مسألة الأرق تحديدا عندما يحمل الإنسان ذكريات من عمله ودوامه، كيف يتخلص منها قبل أن يدخل إلى بيت؟ والعادة أنه يدخل ويحكي ويتكلم ويعيد المسائل المؤلمة مرة أخرى. هل الإنسان تدريبات معينة يفعلها لتخلص من تلك الهجمات النفسية؟
نعم، هناك طريقتين. الطريقة الفجائية أن حين قبل أن يدخل إلى المنزل يتحدث مع نفسه ويقول أن هنا ينتهي دور العمل، ومن ثم يمتنع امتناعا كاملا عن الحديث عن العمل أو التواصل أو متابعة الإيميلات أو مراجعة الملفات.
نعم.
الطريقة الأخرى أن يخصص وقت، فكثير منا لا يستطيع إلا أن يأخذ بعمله للمنزل فيخصص وقتا، فيقول ربما أنا سأرجع الآن للمنزل و أكل بعض الطعام، ومن ثم أخذ 2 ساعات لإنهاء الأعمال المتعلقة التي علي إنهاؤها، ثم التوقف عن متابعة العمل. لكن من أسوأ الطرق في أخذ العمل للمنزل هو ليس فقط أخذ للمنزل، أخذ العمل حتى للسرير عن طريق الأجهزة الإلكترونية ومتابعة ما حصل وما سيحصل.
جميل دكتور، من يعتاد على السفر من وقت لآخر وربما ينام في الطائرة وربما يذهب إلى دولة أخرى لديه أعمال أو لديه حتى سياحة أو تنزه في هذا البلد، ماذا عليه أن يفعل إذا كان في الطائرة لساعات طويلة 7 أو 8 ساعات؟
أفضل طريقة خصوصا إذا كان حتى يذهب إلى قارة أخرى أو لتوقيت مختلف هو أن ينظم وقته على البلد، على الوجهة.
نعم.
بمعنى أنه يضبط ساعته، فإذا كانت الوقت في بلد الوجهة مساء ربما خلد في النوم في الطائرة، وإن كان العكس فعل ذلك. وهناك بعض الأعشاب التي تساعد على التخلص من هذه من اضطراب النوم أو مشكلة النوم المرتبط بالسفر. الأسوأ أو الأكثر أهمية من ذلك الذين يعملون في المناوبات،
هذا كنت سأسأل عنه بعد قليل، وهي مسألة من يختلف ساعات نومه أو ساعات عمله من مناوبة مسائية أو وردية مسائية أو دوام مسائي ثم دوام نهاري هكذا بالتبادل.
العاملين في نظام المناوبات المتغيرة للأسف لديهم نسبة كبيرة منهم يعانون من اضطرابات النوم، وبالأخص الأرق أو حتى عدم الراحة في النوم، وبالتالي يعانون من الإجهاد أو من اضطرابات الاكتئاب والقلق. وأنصح بمراجعة متخصص للتغلب على ذلك، وهناك بعض الأدوية المناسبة لحالتهم لمساعدتهم على التغلب من اضطرابات النوم.
جميل. من يعاني من بعض الأمراض ويصاب ببعض الألام وتختلف معه أيضا ساعات النوم والنهار، كيف يتعامل مع هذا الموضوع، موضوع الأرق ما قبل النوم؟
يفضل أن يناقش الموضوع مع طبيبه، الشخص الذي وصف له هذه الأدوية، فربما الأدوية التي تساعد على النوم أخذها مساء قبل النوم، والأدوية التي تساعد على الصحو ربما أخذها في الصباح. فمهم جدا أن لا يهمل هذا الشخص نومه، لأن النوم مهم سواء كان من يعاني من الأمراض المزمنة أو من الآلام، فمن الضروري أن يناقش هذا الموضوع مع طبيبه المختص حتى يتم إعادة تنظيم أدويته.
جميل. من يعاني من الهلع ويخشى أن تأتيه نوبة من نوبات الهلع أثناء النوم، يفكر فيها كثيرا قبل نومه وتأتيه، كيف يتغلب على هذا الشعور أيضا؟
نعم، هذا اضطراب نفسي وللأسف يعتبر متوسط أو شديد، أنصح بمراجعة طبيب نفسي، لأنه ليس بالسهولة التغلب على الخوف من النوم أو الخوف من إصابة الإنسان بالهلع حين نومه، يحتاج جميل. إلى متخصص.
كيف نضبط دورة الحياة بالنسبة للنوم للأبناء وهم أحيانا يتقلبون في النوم، ساعات ينامون عصرا ثم ليلا ثم نهارا، كيف نضبطها دكتور؟
نصيحتين سريعتين. الروتين، أن يكون هناك وقت للذهاب للسرير، ليس بالضرورة النوم ولكن دخول السرير. الشيء الآخر، كون أن فترات المدارس أصبحت طويلة، يفضل إلغاء نوم النهار.
لا يوجد نوم قيلولة بالنهار لكي ينام بالليل نوما كاملا. والتركيز كيف يكون؟
التركيز، منع الأجهزة الإلكترونية والدخول على الإنترنت قبل النوم على الأقل بنصف ساعة، لكن يفضل ساعة أو أكثر.
جميل. هل يركز الإنسان تركيزا كاملا منذ يستيقظ عند السادسة أو الخامسة والنصف صباحا، يذهب للمدرسة ساعة أو ساعتين في الذهاب ثم ساعات طويلة في الدراسة ثم العودة أيضا ساعة أو ساعتين، ثم الطعام والشراب والصلاة ومذاكرة، ثم هل يستطيع أن يكمل حتى الثامنة مساء أو العاشرة مساء بنفس التركيز؟
لا، وهذا هنا يأتي دور أن حتى بنظام الدراسة، الدراسة في النهار أفضل من المساء، فطبيعة الإنسان يفقد التركيز كلما تأخر في اليوم أو كلما حل المساء. المشكلة في الأجهزة الإلكترونية أنها لا تحتاج إلى تركيز كبير، وكل ما تحتاج إلى عين وإضاءة ولمس.
جميل.
وبالتالي ليس بالضرورة أن يركز، ولكن يفقده الخلود للنوم وبالتالي يفقد التركيز اليوم التالي في المدرسة.
نشكرك دكتور على هذا الطرح الجميل، وما زال معنا في موضوع النوم أيضا مسائل إضافية في الحلقة القادمة مستمعينا، لأن مشاكل النوم لن تنقطع وهو جزء كبير من حياة الناس، على الأقل 8 ساعات يوميا فهو ثلث الحياة، نتحدث عنه أيضا في مشاكل قبل وبعد النوم وأثناء النوم أيضا لو حتى تدخلنا في أحلام الناس. مستمعينا، وعد يتجدد بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور عادل أحمد كراني استشاري الطب النفسي. شكرا جزيلا دكتور عادل. مستمعينا، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، نترككم في أمان الله.
استشارات نفسية.